ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 25 من شهر 5 سنة 2025. عناوين الأخبار: الكوليرا تحصد أرواح المواطنين في الخرطوم وأم درمان، وعودة التيار الكهربائي إلى أم درمان بعد انقطاع استمر ل 11 يوما. هجوم جديد بالمسيرات على بورت سودان بعد توقف استمر لأيام ومقتل 8 أشخاص بسبب القصف المدفعي في الفاشر. تحالف صمود يدعو إلى ماعدة مستديرة لإيقاف الحرب، ودعوات للتحقيق الدولي حول استخدام الجيش لأسلحة كيميائية. اغتصاب وتدهور أمني وتوقف للمساعدات في معسكرات بشرق تشاد، ومقتل 4 رعاة في بوط بالنيل الأزرق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصديق مصطفى زكريا. يواصل وباء الكوليرا وحمى الضنك الفتك بالمواطنين في الخرطوم وأم درمان، والرحت أبو دكنة وكشف مدير وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن تسجيل أكثر من 80 إصابة بالكوليرا يوميا في أم درمان، مشير إلى فتح 15 مركز عزل جديد بالخرطوم وأم درمان، وأشار إلى تسجيل 633 إصابة بالكوليرا ووفاة 24 حالة خلال يوم الجمعة، مشير إلى استمرار تسجيل الحالات، وأضاف في هذا الخصوص:
ممكن يكون العدد 80 أو أكثر شوية في اليوم. نعم توجد حالات معية في محلية أم درمان ومحلية جبل أولياء، العدد ممكن يكون مرات متزايد، ممكن بلغ أعلى 1633 أول مبارح، وكان عدد الوفيات 24 حالة وفاة.
في دورها كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تسجيل 2500 إصابة بالكوليرا في الخرطوم وأم درمان خلال 3 أسابيع، من بينها 500 إصابة خلال يوم واحد. من جانبه قال وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم، قال أن الزيادة الأخيرة في معدلات الإصابة بالكوليرا تبلغ بين 600 إلى 700 حالة أسبوعيا خلال الأسابيع الأربع الماضية، وكشف عن افتتاح أكثر من 8 مراكز للعلاج، وأعلن عن انطلاقة حملة التطعيم ضد الكوليرا خلال الأيام المقبلة، متوقع انخفاض في معدل الإصابات خلال الأسابيع المقبلة. من جانبه قال مدير وزارة الصحة بالخرطوم أن حملة التطعيم بدأت فعليا في جبل أولياء بتوفير 115 ألف جرعة، وستبدأ في 4 محليات خلال الأيام المقبلة، وأضاف في هذا الخصوص:
ثم تدخل بحملة التطعيم في محلية جبل أولياء بتوفير 115 ألف جرعة تطعيم لمحلية جبل أولياء، ده المتاح لدينا والآن، وفي تعاون مع المنظمة الصحة التعالية إن شاء الله إلى نهاية هذا الشهر سيتم تطعيم 4 محليات بإذن الله تعالى.
في الأثناء بدأ التيار الكهربائي اليوم العودة إلى أم درمان تدريجيا بعد انقطاع استمر ل 11 يوم إثر قصف 3 محطات كهرباء بالمسيرات، وكشف مواطنون عن انعدام تام لمياه الشرب، مما أدى إلى لجوء المواطنين لجلب الماء من النيل مباشرة، وأشاروا إلى ارتفاع تنكر الماء إلى 600 ألف جنيه بدلا من 120 ألف جنيه، بينما بلغ سعر البرميل 50 ألف جنيه، ونبهوا إلى ارتفاع كبير في أسعار المحاليل الوريدية والأدوية إلى 4 أضعاف. كشف شهود أعيان أن تجدد القصف بالطائرات المسيرة على مدينة بورت سودان مساء أمس بعد أيام من التوقف، وقال شهود أعيان لراديو دبنجا أن القصف جرى بعد المغرب باتجاه مطار بورت سودان، حيث تصدت المضادات الأرضية للمسيرات الهجومية دون إحداث أي أضرار. وفي غرب كردفان شنت القوات المسلحة أمس قصفا بالمسيرات على منطقتي أبو زبد والدبكر بغرب كردفان. من جانبهم أعلن جنود في القوات المسلحة صباح اليوم دخولهم إلى حفيرة السدو شمال المجلد بولاية غرب كردفان، وأضافوا في هذا الخصوص:
دي الخطوة الأولى طبعا حفيرة السدو، الخطوة الأولى حفيرة السدو، والخطوة الثانية خلوها معروفة.
كشفت مصادر من الفاشر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على المدينة يومي الجمعة والسبت. وأشارت المصادر إلى أن قوات الدعم السريع قصفت نهر أمس السبت معسكر أبو شوك للنازحين بشمال المدينة، مما أدى لمقتل 4 مواطنين وإصابة عدد من الجرحى. كما قتل 4 أشخاص يوم الجمعة بسبب القصف المدفعي بجانب إطلاق مسيرة في سماء المدينة، فضلا عن اشتباكات بالمحور الشمالي الغربي من المدينة. أصدرت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور أمس أمر طوارئ بإعلان التعبئة العامة والاستنفار بالولاية. وقال محمد إدريس خاطر رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور أن أمر الطوارئ ينص على حشد كافة الطاقات المادية والبشرية لدعم قوات الدعم السريع واستنفار الشباب للانخراط في صفوف الدعم السريع والإسناد، كما شدد على منع أي أنشطة من شأنها العرقلة وتشكيل لجان للتعبئة والاستنفار العام تحت إشراف لجنة أمن الولاية. وأضاف في هذا الخصوص:
تعلن التعبئة والاستنفار العام بالولاية ويشمل الآتي: حشد كافة الطاقات البشرية والمادية لدعم قوات الدعم السريع، استنفار الشباب والكوادر الوطنية للانخراط في صفوف الدعم السريع والإسناد. واجبات المواطنين والمؤسسات: تلتزم المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص بالمشاركة الفعالة وبالتعبئة وفق توجيهات الجهات المختصة.
كشف لاجئون سودانيون في شرق تشات عن تعرض طفلتين لاجئتين سودانيتين للاغتصاب يوم الجمعة الماضي عندما خرجنا من معسكر كونونغو بشرق تشات لجمع الحطب. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنغا أن 4 شباب تشاديين اعترضوا طريق فتيات تتراوح أعمارهن بين 12 و13 سنة أثناء خروجهن لجمع الحطب، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح بالعصا. وأوضح اللاجئون أن الشباب تمكنوا من اغتصاب الطفلتين بينما تمكنت الطفلتين الأخرتين من الفرار. وأوضح أن الشرطة تمكنت من القبض على الجناح بينما جرى نقل الطفلتين إلى المركز الصحي بالمعسكر وتحويل إحداهن إلى مستشفى جريدة وهي في حالة خطرة. وصل مئات اللاجئين السودانيين إلى معسكر فرشنة بشرق تشات صباح الجمعة قادمين من معسكر غاغا سيرا على الأقدام لمسافة 55 كيلومتر بسبب عدم حصولهم على مواد غذائية منذ 5 أشهر. وقال شهود عيال لراديو دبنغا أن اللاجئين وصلوا إلى مكتب مفوضية اللاجئين الأممية في معسكر فرشنة في حالة جوع وعياء شديدين، وطالب اللاجئون المفوضية بصرف الحصص الغذائية لمدة 5 أشهر بجانب تزويدهم بالفرشات والناموسيات. وفي الأثناء بدأت يوم الجمعة عملية توزيع مبالغ نقدية بدلا عن الغذاء في معسكر غاغاه للاجئين السودانيين بشرق تشات. كشف مواطنون عن أزمة خانقة في الوقود وارتفاع كبير في أسعار السلع مع انفلات أمني واسع في مناطق بوسط وغرب دارفور. وشكى مواطنون من فور برنغا بغرب دارفور ووادي صالح وأمدخن وبندسي ومكجر بوسط دارفور من أزمة حادة في الوقود منذ 3 أشهر بعد توقف عبور الحدود من تشات لأسباب غامضة. وأشاروا إلى ارتفاع سعر باقة الجازولين إلى 190,000 جنيه مما أدى إلى توقف طواحين الدقيق في عدد من المناطق، بينما تراوحت تكلفة طحن الميت بين 1500 إلى 2500 جنيه. وحذر مزارعون من فشل الموسم الزراعي بسبب أزمة الجازولين. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
وصل أجاز الباقة 180 إلى 190، أدى إلى توقف بعض البوابير الطهن، برضه تم توقف بعض المناطق زي منطقة هجليج ومنطقة سنجرة ومنطقة كبار وأرث من المناطق البوابير بتاعت الطهن توقفت تماما.
وحول الوضع الأمني كشف مواطنون عن انفلات أمني واسع في أجزاء واسعة من وسط وغرب دارفور. وقال أحد المواطنين لراتي ودبنغ أن 3 أشخاص قتلوا في منطقة طويلة بمحلية بندسي في وسط دارفور بسبب هجوم شنه مسلحون على سوق المدينة بجانب نهب السوق. وأشاروا إلى تطور الهجوم إلى حشود قبلية وسط مخاوف من اندلاع الاشتباكات. وشكى مواطنون من ارتفاع كبير في أسعار السلع. وأضاف مواطن في هذا هذا الخصوص؟
رطل السكر في سوق 1800 و1700 وماشي، والصابون الواحد في بعض المحلات 1000 جنيه وبعض المحلات 300 جنيه. الكيلو اللحم البقري أصل الآن 8 جنيه وبعض المحلات 9 جنيه وماشي، ارتفاع ماشي جنوني.
طالب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال الحرب، بما في ذلك الاتهامات الموجهة للقوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. من جانبه قال الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء أن فرض العقوبات الأمريكية في هذا التوقيت دون تحقيق نزيه يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية السودانية ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الجارية لتحقيق السلام. من جانبه دعا ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري دعا لفرض عقوبات تستهدف الأفراد والمؤسسات بدلا من الدولة السودانية. من جهته دعا مني مناوي للتحقيق حول الاتهام الأمريكي للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيميائية. وأضاف الدكتور بكر الجاك المتحدث باسم تحالف صمود:
نجدد مطلبنا السابق بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال هذه الحرب، بما في ذلك الاتهامات الموجهة للقوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. ولا يفوتنا أن نوجه النداء لأطراف الحرب أن لا يواصلوا في الانزلاق في تدمير البلاد وقتل العباد.
أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود إطلاق نداء للقوى المدنية الديمقراطية لمواصلة الحوار من أجل الوصول إلى صيغة للعمل المشترك تتوج في جبهة مدنية أو مركز للتنسيق، كما قرر التحالف وفقا للبيان الختامي لاجتماعه الذي انعقد في كامبالا. قرر التواصل مع كافة الأطراف لإطلاق عملية سياسية عبر مائدة مستديرة تقود إلى توحيد المواقف لإيقاف الحرب. وقرر الاجتماع أيضا قيام قيادة التحالف بجولة إقليمية لحشد الجهد الإقليمي والدولي لتنشيط المنبر التفاوضي لأطراف الحرب. وأكد الاجتماع التوصل إلى صيغة تنظيمية تراعي الشمول وتمثيل للمكونات الاجتماعية بما في ذلك النساء والشباب. وأضاف بكر الجاك في هذا الخصوص:
قرر الاجتماع إطلاق نداء للقوى المدنية الديمقراطية لمواصلة الحوار من أجل الوصول إلى صيغة للعمل المشترك تتوج في جبهة مدنية أو مركز للتنسيق. كما قرر الاجتماع التواصل مع كافة الأطراف لإطلاق عملية سياسية عبر مائدة مستديرة تقود إلى توحيد المواقف لإيقاف الحرب وتضع اللبنات إنهائها.
من جهة أخرى قال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن السعي لتحقيق الشرعية من قبل سلطة بورت سودان والتنافس عليها بتشكيل حكومات بواسطة الدعم السريع وحلفائه أمر لا يخاطب الأولويات ولا يستجيب إلى احتياجات السودانيين. وأوضح بكر الجاك خلال تلاوته البيان الختامي لاجتماع التحالف في كامبالا أمس، أوضح أن الانقسام الإقليمي والدولي حول الحرب في السودان أعاق المبادرات الإقليمية والدولية وتسبب في عدم الوصول إلى وقف إطلاق النار. وبشأن الكارثة الإنسانية قرر الاجتماع تنظيم السودانيين في الخارج للقيام بحملات شعبية للضغط على صنع القرار لجعل مسألة إقاسة السودانيين أولوية قصوى. وأضاف في هذا الخصوص:
إقليميا ودوليا اتضح جليا أن هنالك انقسام حول حرب 15 أبريل، الأمر الذي عاق المبادرات الإقليمية والدولية والأمر الذي وقف حائلا للوصول لوقف إطلاق النار وتحقيق رغبة السودانيين في السلام، خصوصا مع بضء عملية توحيد إرادة السودانيين الغالبة.
أدان حزب الأمة القومي مقتل 4 رعاة في منطقة بوط بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق في إطار استهداف وعنف مجتمعي. وطالب الحزب في بيان السلطات الأمنية والنظامية في الإقليم بسرعة التحرك للكشف عن ملابسات هذه المجزرة والقبض على الجنى وتقديمهم للعدالة دون تأخير. أدانت لجنة المعلمين السودانيين وفاة إبراهيم تارا معلم مادة الكيمياء بالمرحلة الثانوية بمحلية أمبدة متأثرا باعتقاله وتعذيبه بواسطة الدعم السريع. من جهتها قالت لجان مقاومة منطقة الصالحة جنوب أم درمان أن قوة تابعة للجيش قامت بعمليات نهب لمنازل المواطنين بالمنطقة. وفي جنوب كردفان اعتقلت السلطات يوم الخميس مدير إدارة الملاريا سابقا بوزارة الصحة محمد أحمد صديق الفحيل من داخل منزله بحي الموظفين الشرقي. الخبر الأخير في النشرة: أدان حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم طرد إدارة مستشفى البان جديد بشرق النيل لمتطوعي غرفة طوارئ شرق النيل، كما استنكر في بيان منع متطوعي غرفة طوارئ جنوب الحزام من مواصلة تقديم خدماتهم في مستشفى بشائر، وقال أن هذا الإجراء يمثل إخفاء سافر لمبادرات وطنية خالصة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
من دبنجا
إليك إليكم الكل يمضي
والألف لا لخطاب الكراهية
قد رفعناه دواما ليعلو موطن في كل صعد
والسودان. نعم للمحبة وألف أهلا بقبول الآخر المتنوع.
تعالوا أي بني وطني السلام، لننبذ كل حيف دون قيد، لننبذ ما يفرق جمع الشعب بأرض الطهر سودان التصدي.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. بمرور عامين للحرب الجارية في البلاد ودخولها في العام الثالث، والتي شهدت انتهاكات عديدة ومتنوعة تشكل جرائم وفقا للقوانين الوطنية والدولية، وحتى لا يفلت الجناه من المساءلة وتضيع حقوق الضحايا في الوصول إلى عدالة تنصفهم وتختص لهم من الجناه، لابد من توثيق هذه الانتهاكات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول التوثيق وأهميته مع الأستاذ محجوب عبد الله المحامي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا، وابتداء ممكن تحدثنا عن التوثيق، توثيق الانتهاكات وأهميته؟
طيب، شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة. توثيق الانتهاكات يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الانتقالية، لأنه بشكل الأساس اللي يبنى عليه وفهم ما حدث ومحاسبة المسؤولين وكذلك جبر الضرر للضحايا. أهميته أيضا بتكمن في إثبات الحقيقة وكسر الصمت اللي هو فيما يتعلق بما حدث أثناء النزاعات. التوثيق يعني يسهم في كشف الحقيقة حول الانتهاكات اللي وقعت، مثل القتل والتعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي. أيضا بيتيح للضحايا فرصة لأنه يسردوا رواياتهم ويكسروا حاجز الصمت يعني فيما مضى أو جرى، وبالتالي ده بيساعد في الاعتراف بمعاناتهم إنهم هم كانوا حقيقة تعرضوا لهزات قوية. أيضا من أهميته اللي هو محاسبة الجناه، لأنه الوثائق دي بتستخدم كأدلة قانونية أمام المحاكم واللجان القضائية، وكذلك بتساعد في تحديد المسؤوليات سواء كان فردية أو جماعية، وبالتالي بمهد الطريق للمساءلة وعدم الإفلات من العقاب. كذلك بيساهم في جبر الضرر وتعويض الضحايا اللي هو عبر التوثيق، يمكن إنه يعني يحدد من تضرر وكيف، مما يساعد في صياغة برنامج اللي هو ابتعد جبر الضرر سواء كان مادية أو معنوية أو رمزية، وبيسهم في إعادة الكرامة للضحايا من خلال الاعتراف الرسمي بما جرى لهم. أيضا بيساعد في بناء الذاكرة الجماعية ومنع تكرار الانتهاكات، لأن التوثيق يشكل يعني قاعدة لبناء ذاكرة وطنية تضمن إنه المجتمع لا ينسى ما حدث. يستخدم برضو في التعليم وفي التوعية إنه الجيل القادم يعرف إنه حقيقة ما جرى لأسلافهم أو في بلادهم وكده من الأخطاء الماضية على أساس إنه يمكن تلافيه. أيضا بيساهم في دعم الإصلاح المؤسسي من خلال توثيق الانتهاكات اللي تم ارتكابها من قبل مؤسسات الدولة، يمكن تحييد مكامن الخلل، وبيساعد في صياغة إصلاحات عميقة في قطاعات مثل القضاء والأمن والشرطة. دي ممكن تكون أهمية التوثيق.
كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محجوب عبدالله المحامي عن طرق أو كيفية إجراء التوثيق، توثيق الانتهاكات.
كيف يتم التوثيق اللي هو العملية جمع البيانات والأدلة وأناصره؟ أنا بفتكر إنه السؤال ده ممتاز جدا، لأنه في سياق العدالة الانتقالية يتم بشكل منهجي ومدروس لضمان الدقة والمصداقية، وده بيعتمد على معايير دولية حقوقية وإنسانية بتمثل في الآتي. أول حاجة إنه كيف يتم التوثيق، اللي هو بيتم بجمع المعلومات والشهادات، إجراء مقابلات اللي هو مع الضحايا ومع الشهود وأفراد من المجتمعات المتأثرة، أيضا عبر توثيق روايات شخصية حول ما جرى ومتى وأين ومن كان المسؤول، تحليل الوثائق والأدلة اللي هو ده بيتلخص لنا في جمع وتحليل المستندات الرسمية، أوامر الاعتقال وسجلات المحاكم والتقارير الطبية، أيضا توثيق الأدلة المادية، صور، فيديوهات، مواقع دفن جماعي، آثار تعذيب. أيضا من عناصر برضو استخدام التكنولوجيا اللي هو استخدام أدوات رقمية مثل قواعد البيانات، نظم المعلومات الجغرافية GPS لتحديد أماكن الانتهاكات، تخزين المعلومات بطريقة مؤمنة لضمان سريته وسلامة الضحايا، تأكد من المصداقية، ودي حاجة مهمة جدا إنه التحقق من المعلومات عبر مصادر متعددة، التقاطؤ والتثبت، تقييم الشهادات على أساس الحيادية والمصداقية والاتساق. التوثيق ده عنده عناصر مهمة جدا لابد من إنه تتوفر فيه، اللي هو الزمان والمكان، يعني الزول من داير يوثق لأي حاجة لابد إنه التوثيق ده يتضمن متى وأين وقعت الحادثة، وده عنصر أساسي في التوثيق. كذلك عنصر الحدث والانتهاك، وده لازم يكون في وصف دقيق لما حدث، قتل، تعذيب، اعتقال وما إلى الآخر. برضو واحدة من العناصر الضحايا، إنه بيانات الضحايا، الاسم، العمر، الجنس، الخلفية، الأثر الناتج عن الانتهاك، ده برضو مهم جدا لزول هو بيعمل في مجال التوثيق. بعد ذاك لابد من إنه يحدد الجهة المسؤولة اللي هو من نفذ الانتهاك، سواء كان جهة حكومية، جماعة مسلحة، أفراد إلى الآخر. الشهادات والأدلة برضه بتهم جدا، اللي هو توثيق أقوال الشهود والصور والتقارير، ولابد من إنه يكون في التاريخ أو في اللحظة اللي تم فيه الانتهاك. تصنيف نوع الانتهاك ده إنه هو جريمة ضد الإنسانية، انتهاك حقوق إنسان وتحليله قانونيا، ده برضو عنصر مهم جدا فيما يتعلق بكيفية أو عملية جمع المعلومات أو البيانات. لكن في ملاحظة مهمة جدا، إنه يعني أمن الضحايا وسريتهم ده مهم جدا، لابد من الشخص اللي بيقوم بالتوثيق إنه يراعي أمن وسلامة الضحايا، فبالتالي إنه من المفترض إنه عملية التوثيق إنها تتم في سرية تامة. بعد ذلك برضو لابد إنه يكون في حياد وعدم التحيز، ودي ده عنصر أو يعني شرط مهم جدا إنه الشخص اللي بيقوم بالتوثيق إنه لازم يكون إنه هو محايد. حياد بمعنى إنه هو يعني ما يكتب أو هو يقوم يوثق توثيق هو عنده فيه غرض وكده. طبعا في حالات كثيرة بتقوم به منظمات متخصصة زي مراكز التوثيق بتاعت حقوق الإنسان ولجان تقصي الحقائق، والمنظمات الحقوقية برضو المحلية والدولية برضو بتقوم بهذه العملية.
وحول الدور الذي يمكن أن يقوم به الأفراد وكذلك منظمات المجتمع المدني في عملية التوثيق،
لكل منهم دور محدد. دور الأفراد اللي هو في التوثيق بينحصر في إنه لابد من إنه يبوحوا بالشهادة اللي عندهم هم الأفراد، خصوصا يعني إنه الضحايا أو الشهود هم المصدر الأول للمعلومة، ومجرد رواية ما عاشوه أو شاهدوه تساهم في بناء السجل التاريخي للانتهاكات. أيضا من الأدوار المفروض يقوموا به الأفراد اللي هو جمع الأدلة الأولية، إنه كالتقاط الصور ومقاطع الفيديو أو تسجيلات صوتية للحظات الانتهاكات أو الانتهاك، وبإضافة للاحتفاظ برضو بسجلات مثل تقارير طبية أو أوامر اعتقال، وثائق رسمية، دي كلها من الأشياء المهمة اللي عندها علاقة بجميع الأدلة الأولية. أيضا من دور الأفراد إنهم هم مفروض يبلغوا ويبادروا بالتبليغ اللي هو الإبلاغ عن الانتهاكات للجهات المختصة محلية أو دولية أو منظمات بتقوم محلية بتقوم بالدور ده. أيضا في بعض الحالات إنه الأفراد بيبادروا بإنشاء مبادرات شعبية للتوثيق، وبرضو دي حاجة مهمة جدا وبتساعد في المسألة دي. برضو في ملاحظة هنا في إنه لابد من إنه يجب أن يتم ذلك بحذر مع احترام مبدأ السلامة والخصوصية. أما فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، دورهم هنا بيكون التوثيق المنهجي والمنظم اللي هو منظمات المجتمع المدني، بيقوم بتصميم نظم توثيق دقيقة وفقا للمعايير الحقوقية الدولية، لأن عندها خبرة وعندها ناس خبراء بيعرفوا المعايير الدولية شنو فيما يتعلق بمسألة التوثيق. أيضا المنظمات من أدوارها إن تدرب يعني فرق متخصصة في إجراء مقابلات وإنه كيف يحفظوا الأدلة والتحقيق. كذلك من دور المنظمات المجتمع المدني اللي هو رفع الوعي وبناء القدرات، يعني إنه هم بينظموا ورش تدريبية لتعليم الناشطين والأفراد عن كيفية توثيق الانتهاكات بشكل آمن ومنهجي، وكذلك بيساعدوا بنشر أدلة ومنشورات منه بيوضح أساليب التوثيق بالنسبة للناس المهتمين. كذلك بيساهموا بالترافع والمناصرة، ودي حاجة مهمة جدا لأنه هم بيبرزوا الانتهاكات اللي وقعت على الناس، وده دائما المناصرة بيتم في المنابر اللي إنها بتأثر على المنتهك في إنه يعني يقلل أو يحد أو يمتنع عن ممارسة الانتهاكات، وده إنه بيتم استخدامه للضغط على صناع القرار وتقديمه لجهات أو هيئات دولية مثل مجلس حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية وإلى الآخر. كذلك إنه بيطلقوا تقارير دورية إنه بيكشفوا طبيعة الانتهاكات وبيطالبوا بالمساءلة. أيضا المنظمات عندها دور في حفظ الذاكرة وتكرار وتكريم الضحايا، اللي هو بينشوا أرشيفات رقمية ومتاحف ذاكرة، بيوثقوا القصص الفردية والجماعية إنها عشان تكون حاضرة في الوعي العام بالنسبة للمجتمع.
وفي الختام تحدث الأستاذ محجوب عبد الله المحامي حول ما إذا كان هناك توثيق تم خلال السنتين الماضيات للانتهاكات التي وقعت من طرفي الحرب على المدنيين والأعيان المدنية.
فيما حصل خلال العامين بذل مجهود كبير جدا في إنه الناس يعني يوثقوا أو وثقوا لتلك الانتهاكات، وأعتقد إنه لا يخفى على أحد إنه ما تم من قبل الطرفين من انتهاكات في كل ولايات السودان، ولم يستثنى أحد من الشعب السوداني من تلك الانتهاكات إلا القليل. وبالتالي إنه نشط يعني مجموعة من المنظمات والأفراد والناس نظموا أنفسهم ويعني ساهموا في إنهم هم يعني جمعوا كمية كبيرة جدا من الأدلة، وممكن يكون إنه الناس يعني التجارب السابقة ما تم مثلا في دارفور وكده أو جنوب السودان من انتهاكات، إنه في التاريخ ده كان الناس بيعوزهم وسائل التوثيق وكذا، وفهمهم ذاته كان قاصر فيما يتعلق بأهمية التوثيق، فاستفادوا من الحاجة دي في التجربة المريرة اللي عشناه أو ما زلنا بنعيشه، في إنه الناس جمعت معلومات، وكمان ساعدهم أطراف الحرب يعني زي ما بتشاهدوا في إنهم بينتهكوا بيرتكبوا انتهاكات جسيمة جدا وهم بيقوموا بتصويره. المسألة دي سهلت للناس في إنهم يجمعوا أكبر قدري، وبيقوا إنه حتى تصنيف المسألة دي بقت فيها سهولة جدا في إنك أنت بتعرف منو ارتكب الحاجة أو الانتهاك ده في الموقع المحدد عبر الفيديوهات، والمسألة دي قد تكون ساهمت في إنه الناس يجمعوا أكبر قدر من المعلومات والبيانات. وأنا بفتكر إنه ما زال يعني هنالك يعني ضرورة لإنه الناس يجمعوا أكبر قدر من الأدلة، لأنه زي ما بقولوا بيجي يوم الحساب، ولأنه في التاريخ ذاك الناس بيكونوا محتاجين إنهم يقدموا أدلة ويقدموا بينات، سواء كان إنه اختار الشعب السوداني في إنه العدالة الانتقالية تبقى واحدة من طرق الحل للمسألة أو المعضلة السودانية تبقى مفيدة، أيضا إذا رأت الناس في إنها تلجأ للعدالة سواء كان محلية دولية، كل الآليات اللي عندها علاقة بالحماية في إنه يكون في يدهم مستندات بتأكد وتثبت ما جرى لهم في التاريخ المحدد. شكرا جزيلا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها أهمية توثيق الانتهاكات الواقعة على المدنيين من طرفي الحرب في تحقيق العدالة مستقبلا وتقديم الجنى والاختصاص للضحايا منهم. أنا بشكر الأستاذ محجوب عبد الله المحامي، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفرح الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا من قضايا الشباب، وفي هذه الحلقة أعزائي الكرام حنواصل في موضوع حلقتنا السابقة حول حملة رؤية جيل التي أطلقتها الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون بمعيتنا الأستاذ مهند عرابي القيادي في الشبكة الشبابية. أهلا ومرحبا بك أستاذ مهند. تطرقنا خلال الجزء الأول من الحلقة عن أهداف المبادرة والخطط التنفيذية والشركاء الفاعلين للحملة. كيف تنظر الشبكة الشبابية للحرب الدائرة الآن في السودان، وكيف يمكن أن تسهم في إيقافها؟
صحيح، الأطراف المتحاربة على الأرض يوميا الحرب تشهد تصعيدا واستخدام لأسلحة جديدة ومتطورة، ولكن التجارب حول العالم كلها تقول وتثبت أن أي صراع مهما كان مهما امتد زمنه لابد من طاولة الحوار والتفاوض من أجل إنهاء النزاع. فبالتالي الاعتماد على البندقية، الاعتماد على التصعيد العسكري على الأرض، هو عبارة عن اعتماد على تدمير البلاد، تدمير البنى التحتية والمنشآت في السودان، تدمير وتمزيق النسيج الاجتماعي في السودان، مزيدا من العزلة الإقليمية والدولية للسودان. لا حل ولا نهاية لأي حرب مهما كانت سوى طاولة الحوار. ونحن في السودان لدينا نماذج، يعني حرب الجنوب، الحرب في دارفور نفسها، جنوب كردفان النيل الأزرق، امتدت لعقود، ولكن في النهاية جلس أطراف الصراع في طاولة الحوار. صحيح هذه النماذج من اتفاقيات السلام لم تكن بنجاح لأنها كانت ناقصة، لم تخاطب الجذور الحقيقية للأزمة والحروبات في السودان، ولكن لا تعويل على بندقية، التعويل هو على ترجيح صوت الحكمة والعقل وترجيح السلام وترجيح السودانيين أن يتنازلوا جميعا من أجل تحقيق السلام وإيقاف هذه الحرب التي دمرت وشردت وقتلت الشعب السوداني. نحن كشباب إذا أتيحت لنا الفرصة الكافية وتركت لنا المساحة سنلعب أدوار مهمة جدا في إيقاف الحرب، بل نؤمن تماما أننا على مقدرة كبيرة جدا ونثق في قدراتنا كأجيال شبابية على إيقاف هذه الحرب، لأنه الحاضر لنا والمستقبل لنا ونحن مكتوون بنار هذه الحرب. نحن يتم تجنيدنا في هذه الحرب، نحن يوميا السودان هذه الحرب تجعل من السودانيين أن يصطفوا حول هذه الحرب لدواعي كثيرة جدا. يعني كما ذكرت آنفا هنالك مخاوف احنا نخاطبها، الحرب أخذت منحى آخر، يعني هناك استفاف جهوي وإسني ومناطق كبيرة جدا جدا، فبالتالي نحن قادرون على التحرك بفاعلية، قادرون أنه احنا نتعامل مع بعضنا البعض. نحن كشباب في ظل هذا الاختلاف والتباين لدينا تواصل مع بعضنا البعض، هذا التواصل لا يحدث عند الفاعلين السياسيين والكتل الفاعلة في المشهد السياسي في السودان، فبالتالي لدينا الرغبة والقدرة والإرادة بشكل كبير جدا جدا على أننا نتواصل مع بعضنا البعض لمخاطبة مخاوف الجميع من أجل لعب دور كبير في إيقاف الحرب. بالتالي ردا على سؤالك، أعتقد نحن لدينا المقدرة والإرادة أن نلعب أدوار كبيرة جدا جدا إذا تركت لنا مساحة واسعة ووافرة، بل نحن نجتهد لقلع هذه المساحة، لن ننتظر لمنحنا هذه المساحة، بل سنعمل ونجتهد من أجل اقتلاع هذه المساحة ولعب أدوار من شأنها إيقاف هذه الحرب.
طيب أستاذ مهند، أنتم بتدعوا لإيقاف الحرب وهناك جهات أخرى ترى مصلحة في استمرار هذه الحرب، ما تعليقك؟
بالتأكيد نحن نمد أيدينا للكل وللجميع، لأي جهة أو أي شخص راغب في إنهاء الحرب و بناء السلام، بل نحن نمد أيدينا ونتواصل حتى مع حملة السلاح من أجل النقاش معهم وإقناعهم بأن البندقية ليست وسيلة لتحقيق أي هدف من الأهداف، بل الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض، ابتداء عملية سياسية شاملة تجمع كل أبناء وبنات الشعب السوداني من أجل أن نعمل معا من أجل بناء سودان جديد ونحقق سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل.
حدثنا عن أهم التحديات التي تقف أمامكم لإنزال هذه الرؤى إلى أرض الواقع.
دعنا أن نتحدث بوضوح وشفافية ومصداقية. المحلل والمشاهد المراقب للتحالفات وللعمل المشترك للفاعلين في السودان تجدهم أغلبهم معظمهم متفقين في الأهداف العامة، قد يختلفوا في الوسائل لكن يفرقهم أكثر المصالح الذاتية والشخصية. أعتقد هي واحدة من العقبات التي تجعل المسافة كبيرة والهو أكبر ما بين الفاعلين وتكون عقبة تجاه قبول الآخر. كذلك انتشار خطاب الكراهية جعل قبول الآخر فيه تعثرات. هذه هي الحروب ينتج عنها انتهاكات جسيمة وفظايع جسيمة جدا في حق الأبرياء والمدنيين والمواطنين. هذه الانتهاكات تجعل السودانيين يشعرون بدقائق وأحقاد تجعلهم أكثر نفورا
من البعض، لكن لابد ولا خيار سوى العمل والاجتهاد في نبذ ومحاربة ومحاصرة خطاب الكراهية وخطاب التحشيد العسكري وخطاب الحرب. لابد من خطاب للسلام، لابد من خطاب للأمان، لابد من خطاب للأمل، خطاب ينبع من السودانيين الحاجبين على وقف دمار البلاد وبناء سلام حقيقي. لا خيار لنا سوى العمل بكافة الوسائل المتاحة الأخلاقية والقيمية من أجل تحقيق هذه الأهداف، من أجل التحلي بشجاعة ووضوح في التواصل مع الآخر المختلف، من أجل الحوار والنقاش والوصول إلى رؤى ونقاط مشتركة تجعلنا كسودانيين نعمل مع بعض من أجل إيقاف هذه الحرب اللعينة.
رسالة أخيرة أستاذ مهند، وبمن تخص بها؟
رسالة أخيرة إلى أطراف الصراع في السودان، وأخص بهذه الرسالة قادة أطراف الصراع الجنرال البرهان والجنرال حميدتي، بأن يغلبوا صوت مصلحة الشعب السوداني، أن يتجهوا جميعا إلى طاولة المفاوضات، أن يجلسوا معا وأن ينهوا معاناة الشعب السوداني أو ينهوا عزلة السودان من محيطه الإقليمي والدولي، أن يقفوا دمار السودان. هذه الرسالة نرسلها لهم بشكل واضح، بل نرسل لهم رسالة بأننا في الشبكة الشبابية السودانية مستعدون لأن نجلس معهم وأن نلتقي معهم لنطرح رؤانا وأفكارنا وأجندتنا الداعية للسلام وإيصال صوتنا، صوت الشباب المكتوي بنار هذه الحرب. كذلك رسالة إلى المجتمع الإقليمي والدولي، المجتمع الإقليمي رسالة للاتحاد الأفريقي، هذه المنظومة الإقليمية التي ينطوي تحتها كافة دول القارة الأفريقية، والسودان إحدى الدول التي أسست هذا الصرح، في التالي على الاتحاد الأفريقي أن يلعب أدوار أكثر إيجابية في ملف نزاع السودان، وأن يستمع إلى أصوات الشباب والشابات وأصوات النساء وأصوات الشعب السوداني وأصوات ممثلي المجتمع السوداني في رغبتهم في إحلال السلام، وأن يبذلوا مجهود أكثر في التواصل مع أطراف الحرب، وأن يعملوا على وقف إمداد أي مساعدات إلى أطراف الحرب تساعدهم في استمرار العمليات العسكرية. كذلك الإيجاد دول الجوار، ودول الجوار يجب عليها أن تلعب أدوارا أكثر إيجابية وأن تتحرك بسرعة، لأن حرب السودان سوف تمتد إلى دول الجوار، تمتد إلى القرن الأفريقي. لذلك هم من مصلحتهم أيضا ومصلحة أمنهم القومي ومصلحة مصالحهم الاقتصادية أن يلعبوا أدوارا في إيقاف حرب السودان. المجتمع الدولي بكل تصنيفاته والأمم المتحدة لا بد من القيام بمسؤوليتهم والتزاماتهم تجاه السلم والأمن الدولين، تجاههم تجاه الشعب السوداني، مسؤوليتهم والتزامهم تجاه الشعب السوداني ومعاناة الشعب السوداني في الضغط على أطراف الحرب وتسهيل أي عملية من شأنها إيقاف الحرب وجمع الفرقاء وأطراف النزاع في طاولة تفاوض للجلوس لإنهاء العدائيات، أن يلعبوا أدوارا في إنقاذ الشعب السوداني الذي يموت بالرصاص ويموت بالأنتنوف ويموت بالمدفعية ويموت بسوء التغذية ويموت بعدم تلقي العلاج. هنالك تدمير كامل للبنى التحتية في السودان، انهيار كامل في القطاع الصحي، انهيار كامل للقطاع الزراعي، قطاع الكهرباء وقطاع النفط وقطاع الاتصالات. الحياة معدومة تماما داخل السودان، الشعب السوداني يعيش أنواع من الحروب، حرب الأسلحة وحرب بالجوع وحرب نقص من القزاء والدواء. في التالي على المجتمع الدولي القيام بواجباته ومسؤولياته تجاه الشعب السوداني وضمان توفير ممرات إنسانية آمنة لإنقاذ الشعب السوداني.
الأستاذ مهند عرابي القيادي في الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي حول حملة رؤية جيل التي أطلقتها الشبكة الشبابية. شكرا جزيلا لك وللضيوف التابعون خلال الحلقة. إلى لقاء جديد وموضوع جديد بإذن الله.
مرات زي ما قلنا ورب سبحانه قال لكم ولكم في القصاص حياة. يريد القصاص وشنو هو؟ قتل مش كده؟ وإعدام. طيب ربنا وصفه بحياة قوة فاسدة، هي حقيقة الردع للآخرين عشان نحافظ على الأمن، والأمن غالي، سلعة غالية جدا. إحنا إن شاء الله ما حنفرط لا في أمن المواطن ولا في أمن الوطن ولا في أمن المنشآت والمنشآت. قوة فاسدة كيف تقتلني أنا لك ملك تاساندك؟ يوم قالوا كان بيطاردك أنا كنت جنبك وحارسك. أنا لك صبرت سنين، سنين تعبنا وشفنا ربك عليم يا رئيس. كم لي وعدت وخنت هاملت فيك وسنين رديت، رافت طالب حقنا ما فينا كان زول ضعيف، بس خفنا دمر أرضنا. كان في قلوبنا ومروقنا كان بصعوبة وحياتنا صعبة، كان كفاية نعيش في خصوبة. لو كان قصاصك محملوا قتل البريد كيف يقبلوا ما بيخجلوا؟ كل جنودك مبنها بنا الإله ما بيعرفوا، وكفاية ذيف تحريف وبياتوا حق تقتلني. أنا يوم قررت أقيف أنا كان مراد حبوي، ياتوا إنقاذ البتل شعبه وينهب حقه، ياتوا إنقاذ البحدم أعزل واقف ضده، ياتوا إنقاذ كلنا مرقنا وكفنا الصف، ياتوا إنقاذ الناس تقتل في أهل.
يا أربع الشهور أنا خمسة الشهور أول مظاهرات دي قامت أسامة سي وخلقين يوم أحد 600 عربية يا أخوانا جاي عشان تجلس هو
أنا لسه عايش بين حشور فاضت وقامت تطلع. ما تبكي لي يا يما أوعاك عينك تدمع، أنا كنت واقف ليهم مجليت وخفت المدفع. رب الكريم ما تحزني ابنك سهيل.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
قشن الفضل ما سمعنا بالدم بالكحل، قشن الفضل خلونا نقعد في الأرض، خلونا نستر ليل عرض، خلونا نقعد في الأرض، خلونا نستر ليل عرض، خلونا ما كنا نحن زمان سوا نختلف والغانون دوا، صوت العقل بيننا انزوى، أصبحنا مضرب للمثل. حشن الفضل ما سمعنا بالدم بالكحل، حشن الفضل بعيوننا بنشوف العجب، وبراءة بتموت غير سبب، بعيوننا بنشوف العجب، وبراءة بتموت غير سبب، أحلامنا معسولة انسكب، والنوم بقى بسم البدن. حشن الفضل ما سمعنا بالدم يا دنيا، نحن بقينا وين؟ عيوننا بتشوف كل شيء، ورونا يا ناس حد وين؟ دل في البسوس ما حصل. حشن الفضل ما سمعنا بالدم بيبقى حل. حشن الفضل الأخضر واليابس كمل وبكينا زاتو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.